أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الأيام نتدارس الشرح الممتع في الفقه، في الفقه الحنبلي، الشرح الممتع على الزاد. وكنا في الدرس السابق بدأنا في كتاب الصيام، بدأنا في كتاب الصيام، ورأينا أن المؤلف رحمه الله تعالى بين لنا أنه يجب صوم رمضان برؤية هلاله. يعني لو سأل إنسان متى يجب الصوم، نقول يجب الصوم إذا رأيت الهلال. طيب، هل الذي يرى الهلال واحد ولا كل الجميع؟ لا، إذا رآه عدل واحد من المسلمين وشهد به فإنه يكفي. لكن إذا لم يرى الهلال، نحن قلنا يجب إذا رؤي الهلال. إذا لم يرى الهلال، يقول المؤلف رحمه الله إن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. وعرفنا أن فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يجب صومه، ومنهم من قال إنه لا يجب صومه، وأن الراجح لا يجب صومه. لكن لو رأينا الهلال في النهار، لو رأينا الهلال في النهار، هل هو في الليلة التي ذهبت أو في الليلة التي ستأتي؟ هو في الليلة المقبلة. إذا رأيناه في النهار فهو في الليلة المقبلة، كما قال المؤلف رحمه الله. طيب، وإذا رآه أهل بلد، هل يلزم المسلمين كلهم أن يصوموا؟ يعني مثلا رآوه في أندونيسيا، هل يلزمنا نحن في السعودية أن نصوم، وفي القاهرة وفي السودان وفي كل مكان؟ نعم، هذا رأي المذهب الحنبلي المشهور، من المذهب الحنبلي أنه يلزم المسلمين كلهم صيامه. ولكن القول الصحيح أن لكل بلد رؤيته، كل بلد إذا رأوا الهلال يصومون، إذا لم يروا الهلال، إذا كانوا في الشام ورأوا الهلال يصومون، إذا كانوا في السعودية ما رأوا الهلال لا يصومون حتى يروا الهلال. فنحن قلنا يجب صوم الشهر برؤية هلاله. لكن من هو الذي يراه؟ العدل. العدل لا بد أن يكون شاهد عدل، عدل ثقة. ولذلك ورد في الحديث أن انتبهوا يا إخوان، كل شيء يأتينا لابد أن نسأل عن الدليل. ما في عندنا أحزاب، ما في عندنا إلا ربنا سبحانه وتعالى ورسوله، هذا هو الشرع. أما الشيخ الفلان، الطريقة فلان، هذا خطأ، تفريق بين المسلمين لا يصح. وإنما عندنا الدليل. إذا سألك إنسان قال إذا شهد واحد من المسلمين نصوم، ما هو الدليل؟ هل هناك دليل من قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال، يعني الناس لما خرجوا من صلاة المغرب قالوا هذا الهلال، هذا الهلال، تراءوا الهلال. فذهب ابن عمر رضي الله عنه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا رأيت الهلال. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالصيام، هذا دليل. وكذلك حديث الأعرابي، الأعرابي رجل في البر في البادية، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا رأيت الهلال، لأن الناس الذين في الصحراء أو في الصحراء أو في الأماكن البعيدة عن الكهرباء يرون أحسن من الذين في المدن، لأن الذين في المدن عندهم الأنوار ولا يمكن أن يراه، لكن إذا كان الإنسان بعيدا فيمكن أن يراه. ولذلك الأعرابي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال يا رسول الله، ماذا قال له الرسول؟ ما يعرفه الرسول، ما يعرفه، لكن لا بد أن يتثبت. إذا أخبرك إنسان إذا كنت تعرف أنه عدل اقبل شهادته، إذا لم تعرف أنه عدل تأكد. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال لبلال قم يا بلال فأذن بالناس أن يصوموا غدا. هذان من الأدلة، هذان حديثان ضعيفان من الأدلة على أنه تقبل شهادة عدل واحد، لكن البعض من العلماء ضعفوا هذين الحديثين، أحدهما يسند الآخر، أحدهما ولو كان ضعيفين يسند الآخر، كما قال شيخنا الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان ولا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. فهذان الحديثان وإن كان ضعيفين لكن أحدهما يسند الآخر، وأيضا الصيام بشهادة واحد مقتضى القياس، لأن الناس يا إخوان يفطرون إذا أذن واحد، صحيح ولا لا؟ فيكفي أنهم يصومون إذا شهد واحد، فما دام أنهم يفطرون بأذان واحد ويمسكون بأذان واحد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. عرفنا يا إخوان إن مرتبة الصيام ركن من أركان الإسلام، حكمه فرض من فروض الإسلام، واجب صومه، واجب. متى يجب الصيام؟ إذا رؤي الهلال أو أكملنا شعبان 30 يوما. من هو الشاهد الذي نقبل شهادته؟ إذا كان عدل، إذا كان ثقة فإننا نقبل شهادته. من هو العدل؟ يعني الشهادة في كل المحاكم كل مكان نقبل شهادة العدل. من هو العدل؟ العدل هو المستقيم، العدل هو المستقيم، يعني ضد العدل المعوج، مثل الصراط المستقيم، العدل هو المستقيم. لكن من هو العدل في الشرع؟ عندنا في اصطلاح العلماء إذا قال القاضي أنا لا أقبل إلا شاهد عدل، من هو العدل يا جماعة؟ الذي يقوم بالواجبات، الذي يقوم بالواجبات التي أوجبها الله عليه ولم يفعل كبيرة ولم يصر على صغيرة، هذا هو العدل، هذا العدل الذي يقوم بالواجبات التي أمره الله بها ولم يفعل كبيرة من الكبائر ولم يصر على صغيرة. يعني الصغيرة مثلا لو قلنا له يا فلان الدخان حرام، قال لا لا أنا أعرف بنفسي، يا فلان الدخان يضر بنفسك، الطبيب يقول إنه يضر بمالك، يضر بأولادك يقتدون بك، يضر بكذا، يقول لا لا أنا حر، هذا مصير بصغيرة، هذا ما هو عدل، ما دام أنه مصير على صغيرة ليس بعدل. ولذا قال فيه 3 أمور: من قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة من الكبائر، يعني لم يزني ولم يشرب الخمر ولم يقذف ولم يصر على صغيرة. فالمراد بالقيام بالواجبات أنه يؤدي الفرائض مثل الصلوات الخمس يؤديها في أوقاتها، هذه الواجبات يؤدي الصلوات الخمس يؤديها في أوقاتها بشروطها، لكن لابد أن تكون صلاة صحيحة يا إخوان. ربنا يحب الصلاة أكثر من الصيام، ربنا يحب الصلاة أكثر من كل الفرائض، لأنه أوجب عليك 5 مرات في اليوم، لكن الصيام في السنة مرة واحدة، الحج في العمر مرة واحدة، لكن الصلاة الصلاة. كثير من الناس يتساهلون بها، يتساهلون في الصلاة، والصلاة يا إخوان شأنها عظيم، لابد أن نهتم بها. فالإنسان يا إخوان المقصود بالعدل أنه الذي يقوم بالواجبات، وعرفنا أن الذي يقوم بالواجبات هو الذي يؤدي الفرائض مثل الصلوات الخمس وغيرها الواجبات التي أوجبها الله عليه، وأيضا الكبيرة. ما هي الكبيرة؟ يعني ما يرتكب كبيرة، هذا العدل ما يرتكب كبيرة. ما هي الكبيرة؟ كل ذنب، كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة، كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة. ما هو الذنب الذي رتب عليه عقوبة خاصة؟ كثير كثير، لكن بعض العلماء حدد الكبائر 7، بعضهم قال إلى 70، إلى 70 أقرب من 7، بعضهم قال لا، الكبيرة كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة. والعقوبة الخاصة، العقوبات الخاصة كثيرة يا إخوان، مثل عقوبة المرابي، نسأل الله العافية، الذي يتعامل بالربا، مثل عقوبة الذي يغتاب الناس، أيضا هذه عقوبات كثيرة. فالكبيرة الذي يرتب عليه عقوبة خاصة مثل الحد والوعيد واللعن ونحو ذلك، مثاله النميمة. النميمة أيضا من الكبائر. ما هي النميمة؟ نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض لقصد الإفساد بينهم، تنقل كلام هذا إلى هذا لأن تقول فلان قال في كذا، فلان قال إنك كذا، قال إن هذا هو النميمة، نسأل الله العافية. يذهب شخص لآخر فيقول له فلان يقول فيك كذا وكذا، يعني أي شيء يؤدي إلى العداوة والبغضاء بينهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أي نمام. هذا وعيد، ما دام أن فيه وعيد، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن فيه عذاب، فإننا نقول إنه كبيرة من الكبائر. وأيضا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فوائد الدرس يا إخوان أنه إذا ذكر اسم الرسول يصلي عليه ربنا سبحانه وتعالى، يصلي عليك 10، ما هي واحدة، أنت تصلي واحدة وربنا يعطيك 10، كرم والله كرم، كرم من الله سبحانه وتعالى. فلا تحسدوا أنفسكم، إذا ذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام صلي عليه، ولو كنت في الصلاة، ولو كنت في الصلاة صلي على رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن النمام لا يدخل الجنة، وهذه كبيرة من الكبائر. يعني واحد يسب إنسانا آخر من المسلمين، تسمعه وتذهب للآخر وتقول فلان يسبك، تذهب للآخر ويقول فلان يسبك بقصد العداوة والبغضاء بينهم، لا، إسلامنا يا إخوان الأصل فيه المحبة والمودة والألفة بين المسلمين، ما يكون بينهم عداوة، ما يكون بينهم بغضاء أبدا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أخيه المسلم، ما يحب لنفسه. ماذا تحب لنفسك؟ تحب لنفسك كل خير، فأحبه لأخيك المسلم، حب لأخيك المسلم. ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يقدمون محبة إخوانهم الآخرين على أنفسهم، وأيضا ولو كان بهم حاجة، لو كان بهم حاجة هو محتاج، يعطي أخاه التمرة وهو يصبر على الجوع، يعطي أخاه الماء وهو يصبر على العطش، وهذا دليل يا إخوان المحبة، المحبة الفائقة. لكن نحن لسنا مثل صحابة رسول الله، إنما نقتدي بهم، ونحبهم، والمرء مع من أحب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لا نبغض أحدا من صحابة رسول الله، لكن نبغض الذين يسبونهم، الذين لا يحبون صحابة رسول، نقول أنتم أعداؤنا، لا لا نحبكم أبدا كما يفعل الرافضة، نسأل الله العافية. هؤلاء لا يحبون أم المؤمنين عائشة، لا يحبون كثيرا من الصحابة أبا بكر وعمر، وهذا يا أخوان خطأ في الدين، نسأل الله العافية. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، يعلم الناس الخير، دائما يعلم الناس الخير، وهو يمشي وهو جالس في كل وقت يعلم الناس. مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. النميمة أمرها صعب يا إخوان، إذا نم مرة واحدة فقط، مرة واحدة ولم يتب فليس بعدل، لكنه إذا تاب ورجع فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته. أيضا من الكبائر الغيبة، وهذه ما يتركها أحد، نسأل الله العافية. لا طلاب العلم ولا العلماء ولا غيرهم، فلان فيه كذا، فلان وجهه أسود، فلان أعور، فلان قصير، غيبة تتكلم في أخيك المسلم وهو غائب. ولذلك لما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه ما نقول، هو فيه، هو أعور، هو أعور، فيه ما نقول. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم تكن وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. غيبة وكذب، غيبة وكذب. ولذا يا إخوان مرة إحدى نساء الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت الغيرة، الغيرة تكون بين النساء، فجاءت الغيرة وقالت يا رسول الله أنت تمدح فلانة، حسبك منها أنها وش معنى قصيرة، قصيرة فلانة قصيرة. غضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، غيرت ماء البحر. إيش اللي يغير ماء البحر يا إخوان؟ ما يغيره إلا شيء عظيم. ولذلك الغيبة يا إخوان، الغيبة انتبهوا لها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. أخوك الذي تتكلم فيه بالغيبة لو وجدته ميت هل تأكل لحمه؟ لا، ما تأكل لحم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن المضطر من الجوع مضطر يأكل من كل الجيف، تجد كلب تأكل من لحمه، تجد حمار تأكل من لحمه، لكن تجد آدمي لا، ما تأكل من لحمه. فالآدمي مكرم يا إخوان، ولذا ينبغي لنا أن نهتم بتكريم بني آدم كما كرمهم الله عز وجل. فالإنسان يجب أن يبتعد عن النميمة، سواء كانت النميمة أو الغيبة، سواء كانت في خلق الإنسان أو في خلقه أو في دينه. إذا كنت تعتب عليه في شيء انصحه بينك وبينه، أما أنك تتكلم فيه فإن هذه غيبة وهي من الكبائر. فإذا اغتبت إنسان مرة واحدة فأنت لا تقبل شهادتك في المحكمة، أنت لست بعدل. لكن إذا تبت من هذا الإثم فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبتك. حتى بعض الناس يتمسخر بالناس، مثل بعض الناس في التمثيليات أو مسرحيات أو ما إلى ذلك، كل هذه من الأشياء التي لا تنبغي للمسلمين إخوان. أيضا إمامنا أحمد ابن حنبل رحمه الله قال من ترك الوتر، أنتم تعرفون الوتر ولا ما تعرفون؟ بعض صلاة العشاء تصلي ركعة أو تصلي ثلاث ركعات أو خمسة أو سبعة أو 11 أو 13. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. يعني من ترك عبادة مؤكدة تسقط عدالته. الوتر واجب عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكن عند بقية العلماء رحمهم الله يقولون إنه سنة مؤكدة، يعني قريب من الواجب. لكن ينبغي يا إخوان أن يقول إن الشهادة في الأموال ليست كالشهادة في الأخبار الدينية. الأموال يجب أن نتشدد في الشهادة، لا سيما في هذا العصر لكثرة من يشهدون زور، نسأل الله العافية. هذا العصر لابد أن نتشدد في الشهادة، لكن الدينية يبعد أن يكذب الإنسان فيها إلا أن يكون هناك مغريات توجب أن يكذب. يعني مثل ما يقال في بعض الدول، إذا شهد شخص بدخول رمضان يعني قال أنا رأيت الهلال، هذه بعض الدول تعطيه مكافأة، ربما أن الإنسان يكذب لأجل هذه المكافأة. لكن الأصل أن الإنسان في الشهادة الدينية لا يكذب، لأن الدين يحارب الكذب، دين الإسلام يحارب الكذب. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن المؤمن لا يكذب، وأن الذي يكذب ويتحرى الكذب يكتب عند الله كذاب. الله، أنت ما تحب أن تكتب عند الناس كذاب؟ لو قال لك واحد من الشباب الأولاد جاء الكذاب، هذا الكذاب، كيف تعمل؟ تضربه وتخاصم. فكيف إذا كان عند الله الذي خلقك ورزقك وأمرك؟ فالكذب يا إخوان خصلة ذميمة. إن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإن الرجل ليصدق وإذا كان صادق يكتب عند الله صادق. ولذا إسماعيل مدحه ربنا سبحانه وتعالى نبي من الأنبياء. إسماعيل نبي من الأنبياء، إسماعيل ابن إبراهيم هو أبو العرب عليه الصلاة والسلام، مدحه ربه قالوا إنه كان صادق الوعد، ما يكذب أبدا. لكن لو قلنا بهذا القول ما نقبل إلا شهادة واحد عدل. من هو العدل عندكم؟ قالوا الذي يقوم بالواجبات ويبتعد عن الكبائر ولا يصغر على صغيرة. هل نجد الشهود كثير ولا نجدهم قليل؟ ما نجد أحد من الشهود، يبحث الإنسان عن الشهود ما يجد. ولذا في وقت من الأوقات اتخذ علماء المغرب قاعدة جميلة جدا، يعني لأنه كثر شهود الزور وأيضا الشهود الذين لا يعترف بهم، فعينوا في كل حارة أناس معروفين بالثقة عدول، فقالوا أنتم الشهود، ما نقبل شهادة أحد إلا هؤلاء. إذا أراد إنسان أن يعمل مبايعة يأتي لهؤلاء الجماعة، أنا عندي مبايعة تعالوا اشهدوا عليها. فحددوا نوعية الشهود في كل مدينة من المدن، وكان هذا عمل جيد لأنه كثرت شهادة الزور، كانوا نسأل الله العافية في مكان ما يبيعون الشهادة. أنا أريد أن أشهد لك، كم تعطيني؟ قال كذا وكذا. إذا كان العمل كبير يرفعون المكافأة، إذا كان العمل، وهذه شهادة الزور نسأل الله العافية. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن شهادة الزور من الكبائر نسأل الله العافية. كيف تشهد زور؟ ما معنى الزور؟ الكذب، يعني الزور هو الكذب نسأل الله العافية. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام جالس وكان ينهى عن الكبائر حتى قال ألا وشهادة الزور. يقول الصحابي الراوي ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني تكرار عظيم، كان متكئ ويتكلم. لكن لما ذكر جبل الزور قام، لأنها واقعة، خايف على أمته، خايف على أمته أن بعضهم يظلم بعض، نسأل الله العافية. لكن لو قلنا بهذه الشروط عند فقهائنا الأقدمين على هذا العدل، ما نجد أحد. من هو الذي يسلم من الغيبة؟ من هو الذي يسلم من النميمة؟ من هو الذي يسلم من التهاون بالواجبات وأكل المحرمات وغير ذلك؟ لكن العلماء رحمهم الله جاءوا بتعريف مناسب للعصر، مناسب للعصر، يعني كان الصحيح بالنسبة للشهادة أنه يقبل منها ما يترجح أنه حق وصدق، يعني الذي يترجح عند القاضي أن هذا الكلام حق وصدق، لكن من مسلم ليس من كافر. ما نقبل شهادة الكافر على المسلم، وإنما نقبل من مسلم على مسلم. فإذا كان هذا المسلم متهاون بالصلاة أو يشرب الدخان أو يحلق لحيته أو ما إلى ذلك، لكن إذا تبين للقاضي أن هذا حق وصدق، جاء بالشهود وجاء بالمزكين، فإنه تقبل الشهادة لأجل الوقت الحاضر. وإذا عاد المسلمون إلى دينهم، وإلى قوتهم والقيام بواجباتهم، نأخذ بالقول الذي كان في العهد الصالح، هؤلاء الذين كانوا في العهد الصالح فتحوا الإسلام وصل إلى الصين ووصل إلى الغرب ووصل إلى كل مكان، لأنهم أقوياء في دينهم. لكن ما دام أن المسلمين ضعفوا في دينهم فالإسلام ضعف، نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: ممن ترضون من الشهداء. فالقاضي إذا رضي أحدا من الشهداء تبين له صدقه وأن كلامه حق، فإنه يقبل شهادته. لكن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بشهادة الفاسق، بل أمرنا بالتبيين. لم يأمرنا برد شهادة الفاسق. هذا الفاسق الذي جاء ما أمرنا الله برد شهادته، لكن أمرنا أن نتبين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، ما قال ردوا شهادته، وإنما قال تبينوا. وفي قراءة تثبتوا، ولذلك يشترط مع العدالة يا إخوان، يشترط مع العدالة الذي يشهد برؤية رمضان أن يكون قوي البصر، ما يكون عجوز، ما يكون كبير السن. كبير السن سبحان الله يا إخوان، ابن آدم مخلوق، لم يخلق لهذه الدنيا، ابن آدم خلق للآخرة، ولذلك يخرج وهو ضعيف، يخرج لهذه الدنيا وهو ضعيف، ثم ينمو 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 حتى يكبر، ثم يعود كذلك، يعود حتى يكون كأنه ضعيف، كأنه حينما ولد. كما قال الله عز وجل: خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة إيش؟ ضعف وشيبة، ما في قوة، ضعف وشيبة. إذن هذه مرحلة يا إخوان، نحن ما خلقنا لأجل هذه الدنيا، لكن الله خلقنا في هذه الدنيا مدة من الزمن قد تطول وقد تقصر للاختبار. الله يختبرنا. المطيع يذهب إلى الإقامة الدائمة وهي الجنة، العاصي يذهب للإقامة الدائمة وهي النار. يوم القيامة ما في إلا دارين، ولذا نحن ما خلقنا لهذه الدنيا. فالإنسان يكبر ويتقوى، يقوى بصره، تقوى قوته، تقوى بنيته، حتى يصل إلى حد محدد، ثم يبدأ يضعف، يضعف البصر وتضعف القوة ويضعف كل شيء وهكذا. فالإنسان إذا شهد أنه رأى الهلال، إذا كان شاب قوي نظره طيب ليس نظره ضعيف، نحن نقبل شهادته إذا تبين للقاضي صدقه. ولذا قالوا في الشهادة في الرؤية أن يكون قوي البصر بحيث يحتمل صدقه فيما ادعاه، فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته، وإن كان عدلا لأنه إذا كان ضعيف البصر وهو عدل فإننا نعلم أنه متوهم. ولذلك يروى أن إياس من القضاة الأذكياء جاءه رجل كبير وقال أنا أشهد أني رأيت الهلال. قال له إياس رحمه الله أنت ما رأيته؟ قال كيف ما رأيته؟ أنا أقول رأيت وأن تقبل ما رأيته؟ قال الآن انظر هل تراه؟ قال نعم أنا أنظر أراه. قال إذن هذه شعرة بيضاء في عينك، هذه شعرة بيضاء في عينك وليس الهلال. فانظروا إلى ذكاء القضاة، القضاة رحمهم الله عندهم ذكاء. ولذا ينبغي للقاضي أن يكون ذكي حتى يعرف المبطل من صاحب الحق. فربنا سبحانه وتعالى اشترط يا إخوان في الشهادة أو في الوظيفة أو في أي عمل من الأعمال عند المسلمين، الذي يريد أن يقدم خدمة للمسلمين وينفع نفسه أيضا بهذه الوظيفة، اشترطوا له شرطان: القوة والأمانة. هذان شرطان أساسيان في أي عمل لابد أن يكون قوة وأمانة. ولذا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام أعظم أنبياء بني إسرائيل هو موسى، وأعظم كتب بني إسرائيل هو التوراة الذي أنزل على موسى عليه السلام. موسى عليه السلام مع صاحب مدين، قالت إحدى البنتين يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأيضا العفريت يا إخوان، بنو آدم خلقهم الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق متفاوت في القوة، فعموم بني آدم أضعف من عموم الجن، الجن أقوى منهم، الملائكة أقوى من الجن. ولله سبحانه وتعالى خلق عظيم لا نعلمه إلا ما علمنا به. فهذا العفريت الذي من الجن، التزم أن يأتي بعرش ملكة سبأ، وقال إني عليه لقوي أمين، قوي أمين. متى يأتي به؟ هو نبي الله سليمان في الشام، وعرش بلقيس في اليمن. تعرفوا المسافة بين اليمن والشام مسيرة شهر كامل، الإنسان يمشي من اليمن حتى يصل إلى الشام. ولذا ربنا سبحانه وتعالى من كرمه على بني آدم أن جعل هناك قرى عظيمة بين اليمن والشام، يخرج الإنسان من اليمن حتى يصل إلى الشام لا يحتاج إلى أن يأخذ معه أكل ولا شراب، لأنه يمشي من الصباح والظهر يصل إلى مدينة من المدن يأكل ويشرب فيها، ثم أيضا يمشي منها الظهر ويأتي الليل ويصل إلى مدينة أخرى شهر كامل. ولذلك أهل اليمن كانوا لا يتزودون، إذا أتوا للحج ما يأخذون معهم لا أكل ولا شراب، تعودوا هذا الأمر. ويمرون على المدن والقرى التي في طريقهم ويضربون البيبان حجاج ويعطونهم الأكل ويمشون. فربنا سبحانه وتعالى كان أكرم بني آدم بهذه القرى، قرى ظاهرة، الإنسان يرى القرية منذ أن يخرج من القرية الأخرى، قرى ظاهرة بعضها يرى بعض، ليس هناك خوف وليس هناك جوع وليس هناك. ولذا يروى أن رجلا من أهل اليمن أراد معاوية ابن أبي سفيان أن يختبره، فقال له معاوية لهذا الرجل من أين أنت يا أخي؟ قال أنا من اليمن. قال من أهل اليمن؟ من أهل الجهل، هؤلاء عندهم جهل كثير. قال كيف ذلك؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: جعل لهم قرى متواصلة من اليمن إلى الشام، ولكنهم قالوا: يا رب باعد بين أسفارنا، لا نريد هذه القرى، باعد بين أسفارنا. وظلموا أنفسهم، قال الله هذا، وظلموا أنفسهم. فقال: هذا اليماني رجل ذكي وطيب، انظروا العرب عندهم ذكاء ولله الحمد. فقال له يا أمير المؤمنين: نعم هم جهلة، لكن الأغنياء هم الذين قالوا هذا الكلام وظلموا أنفسهم، لأنهم يركبون خيول ويركبون أشياء، لكن قومك قريش أجهل من قوم أهل اليمن. قال معاوية: كيف؟ لا، ما يصير هذا. قال: لما جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام وقال لهم: اعبدوا إلها واحدا، ماذا قالوا؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. هذا جهل. فصار هذا اليماني حجته أقوى من حجة أمير المؤمنين معاوية، لكن معاوية يريد أن يختبره، هل يصلح أمير؟ هل يصلح أن يقوم بهذا العمل أو لا يصلح؟ فربنا سبحانه وتعالى نعمه كثيرة، ولكن نعمه إذا جاءت المعاصي زالت هذه النعم. المعاصي تزيل النعم، وما أصاب المؤمنين والمسلمين في هذه الأيام وفي غيرها إلا بسبب أنفسهم. أما ربنا سبحانه وتعالى قال عنده قاعدة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لكن إذا تغيروا، تكاسلوا في دينهم، تركوا دينهم، أضاعوا الصلوات إلا ما شاء الله، أضاعوا الأوامر الدينية، وربنا سبحانه وتعالى يناديهم في القرآن، يناديهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث، ولكن سيعودون في يوم من الأيام ولله الحمد، سيعودون إن شاء الله، لأن الله قال: العاقبة لمن؟ للمتقين. العاقبة لمن هم المتقون؟ الذين يؤدون الواجبات ويتركون المنهيات، هؤلاء المتقين. ولذلك الخطبة عندنا في الجمعة، في كل خطبة: أوصيكم بتقوى الله. ما هي تقوى الله؟ نفذوا أوامر الله واجتنبوا نواهي تكونوا سعداء في الدنيا والآخرة. فإذا رجع المسلمون إلى دينهم فإن الله سبحانه وتعالى سيرد إليهم قوتهم وسيرد إليهم عزتهم. انظروا إلى الضعف الذي كان بالمسلمين لما كان النصارى في القدس، وربنا سبحانه وتعالى أخرج لهم قائدا مؤمنا صالحا، صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه، أخرجهم في وقت قصير، أخرجهم في وقت قصير ولله الحمد. ولذا لا نيأس، إنما ندعو إلى الله، ننصح إخواننا، نحب إخواننا، ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيد العزة والهيبة والمحبة بين المسلمين، وأن يحقن دماءهم، وأن يبعدهم عن القتل والتشريد وهذه الأمور، نسأل الله العافية. فالمهم العدل يا إخوان، العدل في وقتنا الحاضر هو الذي عنده قوة وعنده أمانة. ولذلك الشهادة لا بد فيها من الأمانة التي تقتضيها العدالة، ولا بد فيها من القوة التي يحصل بها إدراك المشهود به. ولذلك هنا قال المؤلف: أن يكون عدل. فكنا نتمنى أن يزيد قوي البصر، لكن لو أراد شخص أن يعتذر عن المؤلف فيقول إن العدل إذا كان ضعيف البصر فلا يمكن أن يشهد بما لا يرى، نقول هذا ليس بعذر، لأن العدل إذا توهم أنه رأى الهلال فسوف يصر على أنه رآه، لما عنده من الدين الذي يرى أنه من الواجب عليه أن يبلغ الصوم للناس أو يفطروا. لذلك فلا بد من إضافة قوي البصر. طيب يا إخوان، حفظكم الله، عندنا حول هذا الأمر مسائل. لو ترى عدل الهلال مع جماعة كثيرين كلهم: هذا الهلال، وهذا العدل قوي البصر ولم يره غيره، فهل يصام برؤيته؟ يعني مجموعة من الناس واقفين أمام المسجد وكلهم يقول هل رأينا الهلال؟ هل رأينا الهلال؟ قال واحد عدل وهو مع هؤلاء الجماعة الكثيرين وهو أيضا قوي البصر لم أره، فهل يصاب برؤيته أو لا؟ يعني السؤال لو تراءى عدل الهلال مع جماعة كثيرين وهو قوي البصر مع جماعة لكن لم يره غيره، طيب نحن مجموعة كبيرة وأنت تراه ونحن لا نراه، هل نصوم لرؤية هذا الرجل ما دام أنه عدل وأنه قوي البصر؟ اثنين الشرطين، نعم نصوم. هذا المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. انظروا يا إخواني مذهب الحنابلة سهل، كثير من الناس إذا رأى واحد متشدد يقول أنت حنبلي، لا يا إخوان مذهب الحنبلي ترى سهل، انظروا إلى السهولة فيه، ما فيه تعقيد، من أسهل المذاهب في المعاملات المذهب المالكي، في المعاملات أسهل للمعاملات المذهب المالكي، وأيضا في هذه الأمور مذهبنا مذهب الإمام أحمد مذهب حلو، ولذا ينبغي يا إخوان أن نعرف السهولة، لكن السهولة لابد أن تكون مع الدليل، ما يكون هناك سهولة بدون دليل، ولذلك أكثر أهل العلم أيضا وافقوا الإمام أحمد وقالوا إنه إذا كان مجموعة كبيرة من المسلمين ولم يروا الهلال وفيه واحد منهم قال أنا رأيت الهلال وكان فيه هذان الشرطان عدل وقوي البصر فإننا نقبل شهادته ونأمر المسلمين بالصيام، لكن بعض من المسلمين قال إذا لم يره غيره مع كثرة الجميع فإنه لا يعتبر قوله لأنه يبعد أن ينفرد بالرؤية دونهم، لكن قول الحنابلة هو الصحيح، الصحيح لأنه عدل ولأنه ثقة وتوفرت فيه الشروط. طيب عندنا مسألة أخرى، من رأى الهلال وهو يفعل الكبيرة، يعني واحد من المسلمين هدانا الله وإياه يشرب الخمر أو أنه صاحب غيبة فأخبرهم قال أنا رأيت الهلال، هل يمكن أن نقبل شهادته أو لا نقبل شهادته؟ يعني رأى الهلال وهو يفعل الكبيرة وقال أنه رأى الهلال ولا يخبر أنه يفعل كبيرة، ما يخبر أنه يفعل الكبيرة لأن الأحكام يا إخوان لا تتبعض، هذا اختلف العلماء وأيضا في قبول شهادته ما دام أنهم لم يعلموا أنه يشرب هذا فإنهم يقبلون شهادته. طيب مستور الحال الذين لا نعرف أنه عدل أو غير عدل، هل نقبل شهادته؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أن القاضي إذا وثق القاضي بقوله فلا يحتاج للبحث عن عدالته، لماذا؟ لأننا نفرح بالصيام ما دام أنه شهد وراء الهلال، فنحن نقول صوموا أيها المسلمون وهذا فيه خير إن شاء الله، ما فيه ظلم لأحد وإنما هو خير، لكن نحن قلنا من هو الذي نأمر الناس بالصيام بشهادته؟ أن يكون عدل، وعرفنا قول المتأخرين في العدل وقول العلماء المتقدمين في العدل، لكن الذي القول المتأخرين يقولون العدل من هو؟ الذي نفق بدينه وأمانته وصدقه وأن يكون قوي البصر في المرئيات. طيب الأنثى هل نقبل شهادتها أو لا نقبل شهادتها في الصيام؟ ولذلك قال المؤلف رحمه الله ولو أنثى، المؤلف رحمه الله إذا جاء بكلمة لو تدل على أن فيه خلاف عند العلماء، وهذه المسألة مسألة شهادة الأنثى فيها خلاف، بعض العلماء قال إن الأنثى لا تقبل شهادتها لا في رمضان ولا في غيره من الشهور، لأن الذي رأى الهلال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، والمرأة شاهدة وليست شاهدا. لكن الأصحاب من الحنابلة رحمهم الله يقولون إن هذا خبر ديني، خبر ديني، يعني إذا شهدت برؤية الهلال خبر ديني، والخبر الديني الغالب أنه يستوي فيه الذكور والإناث كما استوى الذكور والإناث في الرواية، والرواية خبر ديني، ولهذا لم يشترطوا لرؤية هلال رمضان ثبوت ذلك عند الحاكم ولا لفظ الشهادة، بل قالوا لو سمع شخصا ثقة يحدث الناس في مجلسه بأنه رأى الهلال فإنه يلزمه أن يصوم بخبره. انتهينا الآن يا إخوان، لا للأسئلة بعد الانتهاء إن شاء الله من الدرس، الأسئلة بعد الانتهاء من الدرس. الآن عرفنا أنه متى يجب صوم رمضان برؤية الهلال. طيب إذا رآه واحد من المسلمين فنحن نصوم برؤيته، لكن ما هي شروطه؟ أن يكون عدل وأن يكون قوي النظر. طيب سواء كان رجلا أو أنثى، ولذا قال المؤلف رحمه الله في المسألة الثانية: إن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. يعني صام الناس بشهادة واحد في دخول شهر رمضان لكن لم يروا هلال شوال فإنهم لا يفطرون، يعني معنى كلام المؤلف هنا أن يصوموا 31 يوم، لأنه لا يثبت خروج الشهر إلا بشهادة رجلين، خروجه بشهادة رجلين، وأما دخوله بشهادة واحد. هنا الصوم مبني على شهادة رجل، فهو مبني على سبب لا يثبت به خروج الشهر، فلو أفطروا لكانوا قد بنوا على شهادة واحد، وهذا لا يكون في الفطر. هذا هو المشهور من المذهب الحنبلي، يعني يصوم 31 يوم. بعض من العلماء قالوا لا لا لا، ما في صيام 31 يوم. طيب كيف نعمل؟ إذا صمتم 30 يوما بشهادة واحد أفطروا، هذا قول آخر من أقوال العلماء، لأن الشهور العربية يا إخوان وهي الأساس، الشهور العربية هي الأساس، والشهور العربية ما 29 أو 30، ما في 28، ما في سنة كبيسة وسنة غير كبيسة، لا، ما في شهر 28 وشهر 31 وشهر 30، لا، هذه الشهور الميلادية والإفرنجية هذه كلها تخرصات، لكن الحقيقي هو كما الذي أمرنا الله به، الشهر. يسألونك عن الشهر عن الأشهر، ها؟ قل هي مواقيت، مواقيت للناس، الأشهر مواقيت للناس. كيف نعرف الأشهر؟ إذا جاء الهلال عرفنا الشهر بدأ، إذا انتهى انتهى الشهر. ولذلك الشهور العربية أيضا مبنية على حقائق، وليست مثل الشهور الإفرنجية مبنية على تخرصات، ولذلك الصيام والحج وما إلى ذلك كل مبني على الشهور العربية. فبعض أهل العلم قالوا إن صاموا 30 يوما بشهادة واحد لزمهم الفطر، لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه، والصوم ثبت بدليل شرعي، وقد صاموا 30 يوما، ولا يمكن أن يزيد الشهر على 30 يوما، أو يقال يلزمهم الفطر تبعا للصوم، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذا هو القول الصحيح، أنهم إذا صاموا 30 يوما لا بد أن يفطروا. لأنهم صاموا بشهادة شرعية. طيب لو صاموا لأجل غيم، يعني هم صاموا لأجل غيم، يعني ما صاموا برؤية لرؤية العدل، وإنما قالوا غيم، ربما أن الشهر هل ونحن ما رأيناه إما قتر يعني غبار أو غيم، فالحنابلة يرون الصيام في هذا احتياطا، يعني إذا صاموا لأجل غيم هنا لا يفطرون، لأن صيامهم في أول الشهر ليس صياما مبنيا على قول عدل، وإنما هو احتياط. لكن على القول الصحيح الذي قلناه إذا جاء الغيم ما نصوم احتياط، إذا كان هناك غيم أو قتر ليلة الثلاثين فنحن لا نصوم، لأن هذا يوم الشك، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن يوم الشك. لكن يجب أن يعلم أيها الإخوة أن كل الأشياء المعلقة بدخول شهر رمضان لا تحل في ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان غيم أو قتر، وإنما يجب الصوم فقط، لأن الشهر لم يثبت دخوله شرعا، وإنما صمنا احتياطا. يعني كل الأعمال، يعني مثل لو قال رجل لزوجته إذا دخل رمضان فأنت طالق، فإنه لا يقع الطلاق بتلك الليلة. الطلاق هذا مثال يا إخوان، وأما طلاق المسلم لا يحبون الطلاق لا يحبونه، ولذلك الإنسان لا يجعل دائما على لسانه عليه الطلاق، وإنما يحب زوجته ويحب أولاده فيحافظ عليها. كلمة الطلاق هذه لا تأتي إلا آخر الحلول إذا لم يجد الإنسان طريق إلا، أما التلاعب به علي الطلاق ما تدخل علي الطلاق أن تأتي علي الطلاق، هذا خطأ كبير عند المسلمين، وهذا من تلاعب الشيطان إخوان. الشيطان يتلاعب بكثير من المسلمين لأجل أن يفرق بين الرجل وبين زوجته، يفرق بين الرجل وبين أولاده. ولذا ينبغي للإنسان، كلمة طاء هذه فيها صعوبة، ينبغي أن يبتعد عنها. لكن لو أن إنسان مثلا وعد زوجته وعدا وقال إذا دخل رمضان فأنت طالق، فإنه لا يقع الطلاق بتلك الليلة التي فيها الغيم أو القتر. وكذلك الديون المؤجلة إلى دخول شهر رمضان لا تحل بتلك الليلة، وأيضا المعتدة بالأشهر إذا كانت عدتها تنتهي بتمام شعبان فإنها لا تنتهي بتلك الليلة. المهم أننا نقول الشك لا يثبت به شيء، ليلة الثلاثين إذا كان غيم أو قتر لا يثبت به شيء. لو صام برؤية بلد، يعني أهل السعودية مثلا صاموا بناء على الرؤية، ثم سافر واحد من هذه السعودية لبلد آخر قد صاموا بعد السعودية بيوم وأتم هو 30 يوم ولم يرى الهلال في تلك البلد التي سافر إليها، فهل يفطر أو يصوم معهم؟ الصحيح أنه يصوم معهم ولو صام 31 يوما. وربما يقاس ذلك على ما لو سافر إلى بلد يتأخر غروب الشمس فيه، فإنه يفطر حسب غروب الشمس في تلك البلد التي سافر إليها. لكن مذهب الحنابلة يقول لا، 31 يوم يفطر سرا، لأنه إذا رؤي في بلد لزم الناس كلهم حكم الصوم والفطر. طيب واحد يا إخوان، واحد رأى هلال رمضان وجاء عند القاضي وقال يا قاضي أنا رأيت هلال رمضان، قال القاضي ما نقبل شهادتك، ما نقبل شهادتك. هل يلزمه هو الصوم؟ وإلا ما دام الجميع ما صاموا، هل يلزمه هو منفردا الصوم عن الناس أو بمكان لوحده أو ما إلى ذلك؟ يعني مثاله إذا كان منفردا بمكان، إذا كان الإنسان في البر في البادية ليس معه أحد فرأى الهلال وذهب إلى القاضي فرد قوله، إما لأن القاضي يجهل حاله أو لأي سبب من الأسباب، أو أن الانفراد بالرؤية يعني يجتمع معه الناس لرؤية الهلال فيراه ولا يراه غيره، لكن رد قوله قلنا يلزمه الصوم. ما دام أنك رأيته يلزمك أنت الصوم، لأن الله قال فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا الرجل رآه فوجب عليه الصوم، وكل ما يترتب على دخول الشهر لأنه رآه. لكن أيضا هناك رأي آخر ضعيف، لو رأى الهلال وحده لم يلزمه الصوم، ما هو دليلهم؟ يقولون لأن الهلال ما هل واشتهر لا ما رؤيا. هذا الصيام يا إخوان نحن نشجع في دخول الصوم، ولذلك عدل شاهد واحد نقبل شهادته، لكن خروج الشهر لا، خروج الشهر نحتاط إليه، ولذلك لو رأى هلال شوال، يعني لو رأى هلال شوال هنا يقول يصوم وجوبا. يعني المؤلف رحمه الله فرق بين من انفرد برؤية هلال رمضان ورد قوله بأنه يصوم مع مفارقته الجماعة، وبين من انفرد برؤية هلال شوال فإنه يصوم ولا يفطر برؤيته. ووجه ذلك أن هلال شوال لا يثبت شرعا إلا بكم؟ هلال شوال بشاهدين، ولذلك لو جاءنا واحد يشهد عدل أيضا قوي البصر يقول أنا رأيت الهلال الليلة أفطر يا جماعة، نقول لا، لابد أن يأتي معك شاهد آخر، ولذلك لا يثبت شرعا إلا بشاهدين، وهنا لم يشهد إلا واحد فلا يكون داخلا شرعا، فيلزمه الصوم مع أنه رآه. أما هلال رمضان فيثبت بشهادة واحد وقد شهد به فلزمه الصوم. أيضا بعض العلماء كما قلنا قبل قليل يجب عليه الفطر سرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا الرجل قد رآه فيلزمه الفطر ولكن يكون سرا. لماذا؟ لأن يظهر مخالفة الجماعة. ديننا يشجعنا يا إخوان على الألفة، ولا يخالف الإنسان الجماعة، لا يخالف الجماعة، فينبغي أن يكون مع الجماعة. إلى هنا، وإن شاء الله غدا بعد صلاة العشاء نكمل ما بقي من هذا الحديث الجميل حول صيام شهر رمضان المبارك. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وردهم إلى دينهم ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئ العزة والنصر للإسلام والمسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوب المسلمين في كل مكان، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا إخوان الأسئلة التي في الموضوع أنا أجيب عليها، أما الأسئلة حول العمرة هنا أسئلة متفرغين ينتظرون من يأتيهم، وهم أحسن منا في الإجابة، فالذي يسأل عن العمرة يذهب إليهم، هنا واحد وخلفي اثنين وهناك عند الباب الآخر ثلاثة، ولله الحمد عددهم كثير، والدولة ما قصرت، الدولة خدمتكم في كل الأمور، حتى هذا يا إخوان رئيس المحكمة العليا عندنا في السعودية أعلى محكمة هنا يفتي متفرغ للفتوى، مفتي للنساء ومفتي للرجال، ونحن في خدمتكم في كل مكان، لكن مدرسين ومفتين، أنا من المدرسين، المدرس يقرأ لكم في الكتاب، لكن المفتي يفتي لكم بما عنده من العلم. أحد الإخوان يقول إنه من المعتمرين من الجزائر، يريد عمرة عن والديه أموات. مسجد عائشة يا إخوان هو ميقات لمن بمكة، لكن لا أنصح بتكرار العمرة. ما حكم العمل في الدخان؟ سبحان الله، شيء يضرك ويضر إخوانك وتعمل فيه، لا، ابتعد عنه، ابتعد عنه. ولذلك الآن الدول الكافرة يا إخوان كلفت شركة التبغ بتكاليف باهظة لأجل يتركون التبغ، ما يمكن أن يدخن في الشركة أبدا. وأيضا إذا مرض واحد بسبب الدخان تعالجه الشركة على حسابها. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يكون عاقل، أي شيء يحدث الضرر على نفسك أو على إخوانك أبعد عنه كل البعد، لأنك تحب أن تنفع إخوانك. حتى العلبة، هذه العلبة لا بد أن تتأكد منها. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.